إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بما أني شاهدت من الخلف ممن لم يعني أعتد أراه في الحلقة أخ فاضل إن شاء الله يحمل مسبح، أردت أن أتكلم قبل القراءة عن هذه الآلة التي تسمى بالمسبحة، التي تحتوي على خرزات داخل خيط، وكذا اخترعت اليوم آلات تقوم مقامها كالتسبيح بواسطة الضغط اليدوي، وهي ذات ميكنة معتادة، يعني تضرب فيدور بواسطة أقراص العدد، أو بالإلكترون الخاتم الإلكتروني، يضعون خاتم رخيص جدا أظنه بريال تلبسونه، طبعا ما وضعون الفخامة لأن شكله يعني ليس فخما، مقصود العدد، ولم أرى أحد فقط لبسه في وليمة مثلا أو شيء، فيوضع هنا ثم يسبح بالضغط عليه. وأحب حينئذ قبل أن يقرأ أخوكم أن أتكلم عن المسبح، وأنا أعلم أن العلماء اختلفوا فيها، فمن قائل أن فيها آثار كابن تيمية ويدل على أن لها أصل، فإذا ابن تيمية الله يرحمه عول على أن لها أصل من آثار وردت، لكن لم يصحح أثر مع أثر، يعني أثر ضعيف مثلا في الشرق وآخر في الغرب، ليس من باب الحسن لغيره، يعني كل أثر قائم بنفسه ضعيف مستقل، فقال ما دام أنه فيه آثار فيعني إن شاء الله يكون لها أصل. جاء العلامة الألباني وهو متيسر له من المكتبة البحثية، قد أقول ما الذي تيسر لشيخ الإسلام ابن تيمية، ليس غلو في الألباني، لكن سبحان الله الآلة، يعني الشيخ سكن، أقدر أقول سكن المكتبة الظاهرية، وكان الشيخ بن باز يلوح برأسه من تعجبه من اطلاع الشيخ ناصر على كتب لا يعرفها كل علماء الأرض، ربما كل علماء الأرض كتب أو كثير منهم كتب ما فضت بكارتها إلا على يد الشيخ في الحديث في الأسناد. فبعد أن حقق الشيخ أمر المسبحة في السلسلة الضعيفة، ما ترك شاردة ولا واردة إلا حقق الكلام فيها فيما يتعلق بالمسبحة، وتعرفون صبر الشيخ لا أكاد أقول له مثيل في الجلد في تتبع الطرق، حتى تعجب منه حتى الشيخ منه الشيخ بن باز، قال ما تحت قبة السماء أعلم من ناصر الدين الألباني بالحديث. فبعد ذلك وبعد البحث والتقصي قال لم يثبت أثر في المسبح، يعني هذا شيء يظهر ويتكرر، فكيف ما يكون له أثر ولو حسن؟ كيف يعني شيء يظهر ويتكرر كيف ما يكون له أثر ولو حسن؟ تمسك القائلون بالمسبحة بأثر وكانوا يرددوه العام علي، لأن من يجيزها لقنهم إياها، وأن النبي دخل على امرأة من زوجاته وبين يديها نحو 4000 نوية تسبح بالنواة. هذه الزيادة أظن موجودة في كتاب الدعاء للطبراني، لكن إسنادها شاذ ما يصح، إذا لم يصح في طبقة عهد النبي لين توفي النبي، أن لن النبي نفسه اللي هو المشرع اللي هو واسطة بينه وبين الله ما مسك المسبحة قط، مع أنه كثير الذكر. النبي كان كثير ولا قليل الذكر؟ ها؟ كثير الذكر، ما مسك المسبحة. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحديث أنه أقر زوجته على التسبيح بالنواة شاذ، ما صح الحديث، ما صح الحديث، بل أنه جاءت أحاديث تأمر بعكس ذلك. قل الحديث الذي حسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقد التسبيح بإيش؟ بالأنامل. شوف، أمر بهذه الصيغة. افتتح الحديث، إذا أردت أن تبحث في الفهارس تدخل المكتبة، أمر، ستجد أمر النبي بعقد التسبيح بالأنامل. سبحان الله. فإذا أمر بعقدها ولم يأمر بغيرها، ألا يكون مطاع في أمره؟ طيب أنت الآن تسجد على كم عضو في السجود؟ 7. ليش تسجد على 7 أعضاء؟ نص الحديث: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء. إذا اللفظ أمر، الأصل فيه
الوجوب.
ففي نفس النص أمر النبي بعقد التسبيح بالأنامل، أمر وقال هن مستنطقات. حتى نترك أمر هذا، يجب أن يكون صارف أنه مرة سبح ولو وحده
بالحصى.
فإذا ما وجدنا صارف،
بقي الأصل على الأمر.
بقي الأصل أن ما نسبح إلا بإيش؟ في من جهة العد، أما من غير عد خلاص سبح، لكن جهة العد إذا أردت أن تعد بشيء ما لك خيار إلا إيش؟ الأنامل. وقال هن مستنطقات، رحمة بالأمة لأنها تشهد لك يوم القيامة. قال هن مستنطقات. وقال الله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إذا قال هذا في الطعام، إنما اختاروا فومها وعدسها وبصلها على المن والسلوى، على الطعام الفاخر اختاروا، فعيرهم الله. فكيف في أمر التعبد يختار الذي هو أدنى دائما على الذي هو خير وهو الذي يشهد له؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ بل أنه يروى كما خرج القرطبي في كتاب النهي عن البدع، أن ابن عمر، أن ابن مسعود وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. وهذه قصص، ولعل القصة تحفظ، أن ابن مسعود مر على امرأة وهي تسبح ابن مسعود، وهي تسبح بخرز، فأخذها ابن مسعود وقطعها. حينئذ يعني يأمرها بإيش تسبح؟ بأصابعها. والنبي نفسه كان يعقد التسبيح بالأنام، هو نفسه. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الفعل والترك. فلما ترك الخرزات وهي موجودة عنده، اللي هي النوى والحصى، لما تركها كان ينبغي أن نتأسى به في الترك الراتب كما نتأسى به بالفعل الراتب. ليش كل يوم أن تصلي ركعتي الفجر خفيفتين ما تتركها لا في سمر الحضر؟ لأن النبي فعلها فعل راتب. فلماذا إذن لا نترك الترك الراتب لما تركه النبي ترك راتبا، فترك المسبح ترك راتبا، فلنتركه ترك راتبا، وتسمى سنة تركية كما قال ابن تيمية: الترك الراتب سنة كما أن الفعل الراتب سنة منه. ف فكون ابن مسعود يأخذ الخرزات ويقطعها، وكون ابن مسعود كما عند الدارمي يمر على قوم وهم يسبحون بالحصى، اللهم صل اللهم ارضى عنه، ويقول لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا ما أردنا إلا الخير. قال وكم مريد للخير إيش لم يصبه.
الله أكبر.
إذا لا يكفي النية، تقول أهم شيء إيش؟ نيتي. قال ابن مسعود كم من مريد الخير لم يصبه. إذا انفصل ابن مسعود بين النية والعمل الخاطئ، فالنية لا تخدم العمل الخاطئ، لابد من نية وعمل صواب حتى يقبل عمله. قال كم من مريد للخير أصابه لأنه مريد الخير، ما قالها، بين أنه قد يريد الخير لكن لم يوافق السنة فلم يصب الخير. وفي هذا بيان لخطأ حينئذ من قال أنه إذا حضر الإنسان المولد بنية حسنة يؤجر، لأنه ما قال ابن تيمية إنما قال ابن مسعود في هذا كم يريد الخير يصيب منه إذا نوى الخير ولو أخطأ، ما قال هذا، كما قال ابن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فدل أنه حتى لو نويت البدعة بإيش ولم تعملها يضيع عملك، لأن لو قلنا له أجر المحبة يصير الإنسان ما عاد يفتش عن البدعة، يقول إن شاء الله أنا سويت لي أجر وأصبت لي أجرين سويت لي أجر، ما قال مثل اجتهاد الحاكم، قال لم يصبه. متى لم يصبه ولم يثاب؟ إذا إيش؟ إذا خالف السنة، إذا خالف السنة. ثم أن نهينا عن التشبه بثلاث طوائف، فمن هي أو أربع؟ التشبه بالوثنيين، بأهل الكتاب، بالفساق، بالمبتدعة. فلا شك أن أخذ السبحة وإظهارها أكثر من يفعل ذلك المتصوفة، فينبغي أن نترك ذلك. وشيخنا بن باز يرى أنه من احتاج إلى ذلك لا يظهرها. متى يحتاج إلى ذلك؟ ما يضبط عدد، أي، ويدل على جواز استعماله إذا كان ما يضبط عدد أثر عن بعض الصحابة، قال له إني لا أضبط السعي 7 9 10، قال خذ حصيات في يدك، كلما تروح إلى الصفا ارمي، مروة ارمي ارمي ارمي، هذا عد بالمسبح يشبه. متى قال له؟ قال لا أضبط. ففي حالة الحاجة يجوز استعمال مسبح عدد 33، لا يضبط لأنه عجوز كبير لا يضبط، لكن يخفيها ما يظهر قدام الناس كشعر الصوفية والرياء، يشوف هذا ما شاء الله كثير الذكر. وذلك نهى النبي عن استيطان كاستيطان البعير، لأن هذا شيء ظاهر أمام الناس، أنه يصلي في مسجد واحد كما ترون واحد وراي معروف ما يصلي إلا على اليمين. قلمنا على أثر نهى النبي عن استيطان البعير وصر. فالمقصود أن هذا يعطي بعد فترة إيحاء أنه هذا مكاني، إذا مت الله يرحمه كان يصلي هنا، ذريع للرياء. والشريعة نهت عن شيء كالرياء، سدت كل الطرق إليه، فإبرازها دائما أمام الناس ذريعة تورث العجب في نفسك، إن أنا الحين يقول عني ذاكر ما شاء الله، إن ملازم للسبح. وذاك إذا جاء يمدح واحد العامة الله يبارك ما شاء فيه ما شاء الله تبارك الله، سبحة سجادة، وكلاهما لا أصل لها، حتى السجادة دائما ماشي فيها، يعني مو عشان الكورونا والسبحة معلقة، سبحان الله. شوف ولي خاصة إذا كبرها وصلها لين السرة صارت كم 500، وبعضها تصل لو حط علقها لين قريب الكعب وربما أسبل.
وارخاها شبر.
اي نعم. ولما كنت مرة من المرات صليت إمام، كان في المسجد هذا يسوون شيء قبل حوالي 12 سنة ما عاد صاروا يسوونه، مثل مساجد نجد يسوون يأخرون مكان الإمام حطوه في النص. ليش؟ يقول عشان المكيت هنا يظل نظيف، وبعدين الجمعة بس يقدموا. ما شاء الله الكثر العدد، الله يبارك، وقدموا وصار مسجد كان ما يصلي فيه إلا صف شوي. اللهم لك الحمد، الآن في العشاء 5 صفوف 7 صفوف، نشكر ربنا سبحانه. كنا نصلي هناك وحدهم من غير أن يوجد أمامه شاطئ، ما شفت له رمى شيء، شبكة ما عندنا سمك، طلعت مسبحة كأنها شبكة صيد. والله ما كان النبي يرى الصحابة يفعلون ذلك، ينشرون مسابح بعد الصلاة ويقعد عاد 2000 أمام الناس. نعم، ولو بالغ طبعا، ما أحب المبالغة في الوضع، أقول صيد بها الشيطان، بعض الوعاظ يبالغون، ما قصدي هذا، لكن أقول لم تثبت، يكفينا عن النبي والصحابة. نعم. انتهينا إلى صفحة كم بالجبسين الكبير؟
752 صلاة الخوف.
أي نعم. ومن العلماء من أباح؟ والأمة الجمهور؟
نعم، من العلماء من أباح.
اقرأ.
بدأنا في هذا الفقر ولم نكملها.
أي نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدين ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم وتفسير سورة النساء، وما زال الكلام متصلا في تفسير آية صلاة الخوف. قال: ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الظهر والعصر فصلاهما بعد الغروب، ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء، وكما قال بعدها يوم بني قريظة حين جهز إليهم الجيش: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فأدركتهم الصلاة في أثناء الطريق، فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل المسير، ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها في الطريق، وأخر آخرون منهم صلاة العصر فصلوها في بني قريظة بعد الغروب، ولم يعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. وقد تكلمنا على هذا في كتاب السيرة، وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق في نفس الأمر، وإن كان الآخرون معذورين أيضا. والحجة ها هنا في عذرهم في تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهد من الطائفة الملعونة اليهود.
طيب، الآن أعيد عليكم السؤال الذي أجبناه اليوم ودرسناه أمس في المحاضرة التي عقدت بالطائف في مسجد العباس، وأعجبني الحقيقة إخوة ما شاء الله من هذه الحلقة سافروا إلى المحاضرة، وهل يؤجروا يعني على سفرهم، مع أن المحاضرة اسمها جماعة تبليغ والإخوان في ميزان الشرع هكذا، فهل هذا العنوان يعني ما في كلمة وصف الجنة، وصف النار، شروط الصلاة، شروط الإخوان والتبليغ في ميزان الشرع، فلذا حرك الرجل دابته وسافر إلى الطائف لسماع العلم، هل هو متشبه بالسلف الذين كانوا يتركوا بلادهم ويسمعوا الحديث، ولا يتشبه بالسلف بسند العمل يعني يصير له بركة سبحان الله في حياته وفي ماله وفي، فهل يؤجر من ذهب لهذا العنوان، عنوان في انتقاد جماعتين، هل فيه أجر؟
نعم.
أعظم أجر، لأن التحذير من أهل البدع واجب، ولأن كلما كان الأمر خطيرا كان طلب العلم يعني يجب دفعه، طلب العلم فيه أولى يصير من غيره، لأن هذه إحدى الجماعتين لأن الجماعتين طريق لدماء المسلمين، جماعة التبليغ طريق لدماء المسلمين، جماعة الإخوان طريق لدماء المسلمين. التبليغ يخصبون الناس، يكون في المقاهي يجيبونه يصير جاهل، ملتحي جاهل، فيجي الإخواني ويخرج ويفجر نفسه. تتعاون الجماعتين. فإذا حضر الإنسان مثل هذا المكان سبحان الله يأتيه من راحة النفس، لأنه فيه نصر للسنة ما لا يأتيه في مواضيع أخرى، ربما يعني لوجوب هذا الأمر جدا والحاجة إليه. فسرني ما رأيت من إخوان أهل الحلقة الذي احتجت أن أرى وجوههم، سررت أني رأيتهم في المحاضرة يتشبهون بالسلف، يمشون مسافة ساعتين ونصف السيارة. فاللهم ربنا من حضر وعانى السفر حتى يسمع عدد من الأحاديث في المجلس ووقائعهم التي من أجل حذر العلماء، ومن وكم من العلماء حذروا بهم وجهدوا أنفسهم، فاللهم من حضرها وعانى فاللهم اغفر له واجعله في عليين، ووسع له رزقه وفرج كربه واحسن ختامه يا رب العالمين، واجمع له بين خيري الدنيا والآخرة. ومن كان يريد السفر أيضا لسماع العلم ومنعه مانع شرعي، لا دنيا، إنما مانع شرعي قوي ليس دنيا، فاللهم الحقه بهذا الدعاء واجعله في أعلى عليين أيضا معه يا أرحم الراحمين. فإن السفر لطلب العلم شيء أفرح به لما أراه، يذكرنا بالسلف إلا كانوا يسافرون ليس مسافة ساعتين، شهرين، شهرين لسماع العلم. والبعض قد يترجع عنده يسافر ساعتين ولا يروح يأخذ العشوة مع أصحابه، يقول لا عشوة مع أصحابي. فمسكين ضيع كثير، هذا ضيع كثير، أجر كبير جدا السفر للعلم. ذلك يجد رقته راجع بعد المحاضرة إلى بلده لينام، يحس براحة عظيمة في نفسه على الأجور الكبيرة التي حاز عليها بسفره في طلب العلم، وخاصة أن له مغزى يرفعه الله به في الأعلى. ما هو المغزى؟ يقول أنا أدعم حينئذ السنة، كما ينهى أن تكثر حلقات أهل البدع لكي يسقطوا، كذلك ينهى يؤمر أن تدعم حلقات أهل السنة ليعظم أمرهم، فما يقول الناس هذول ما حد حضر لهم فيسقطوا عند الجهلة يعني. نعم، فهذه معاني عظيمة، ولهم هؤلاء الذين سافروا بالأمس منزلة في قلبي عظيمة، أشكرهم على ذلك، وأسأل الله ييسر كل أمورهم ويفرج همهم ويشفي مرضاهم ويرحم موتاهم، إنه سميع الدعاء مجيب. فذكرنا يعني في الأمس أو نسينا عفوا أن نذكر أن حتى لا يفوتني أن جماعة التبليغ قنطر جماعة الإخوان، فألحقوا هذا المحاضرة الأمس، لأنه لما طلعت نسيت أن أذكرها، لأن كنت ألقي المحاضرة من إملاء الفؤاد، إلا أني عندي بعض النقاط وضعتها بين عيني نقطة نقطة نقطة. لكن من النقاط التي أردت أن أذكرها في المحاضرة أن جماعة التبليغ قنطر جماعة الإخوان، فهم يأتون إلى الشخص فيخصبونه ليصبح أداة للتفجير، أداة للإرهاب. فهذا الحمد لله ذكرته الآن وأردت أن أضيفه. طيب، الإخوان المسلمون ذكرنا بالأمس محاضرة حججهم، وأنهم يحتجون بأمرين. الأمر الأول أنها من المسائل الاجتهادية، فردينا عليهم، لكن سبحان الله أيضا ما ردينا إلا في الوليمة التي أقامها الطلاب القدماء في الطائف بعدما المحاضرة. اجتمع الطلاب اللي كانوا أول بالطائف فصنعوا لنا وليمة، واجتمعنا فيها والحقنا فيها أنك لا يجوز أن تقول أنها من مسائل إيش الاجتهادية، لأن هذه بدعة، وبدعة ما فيها اجتهاد. نعم، هذا نصوص عليها. الثاني احتجاج اخوان المسلمين بحديث بني قريظة، هذا في تفسير ابن كثير ذكره ابن كثير. هذه قال ابن حجر مسائل اجتهادية، وأنتم تصنعون أشياء تخالف النصوص كجهادكم وقت الضعف، وهذا ابتداع في الجهاد، فهذا إيش؟ قياس مع الفارق، فخالفتم النصوص، فأهل أنتم أن يحذر منكم المشايخ، عرفتم الأصول مثل ابن باز لما قال جماعة الإخوان ليسوا من أهل السنة، هم من الفرق الهالكة، هم والتبليغ. وشرحت أمس يعني آخر المحاضرة، لأن المحاضرة ميزان الشرع، بعد عدة مقدمات فعلتها كيف عصر النبي، قبل النبي كانوا أحزاب والنبي جمعهم على أمير واحد الأمة إلى آخره، وصلت ليش في الميزان ننصر كلام الشيخ بن باز القائل، وأنه ليس مبالغة جماعة الإخوان والتبليغ فرق الهالكة. فقعدنا بعض القواعد، بينا أنهم لماذا خرجوا عن أصل أهل السنة، والأصل أهل السنة عندهم مبدأ الاتباع، وهذا ليس عندهم الاتباع، هذا عندهم التحسين والتعقيل العقلي، وخرجوا عن أهل السنة بذلك، بينا ذلك. لكن هنا أردت أن أقول حديث بني قريظة لا يخدمهم أبدا، لا يخدم منهجهم الفاسد وقتلهم المسلمين إلى آخره، لأن هذا في المسائل الاجتهادية، والعمل اللي يعملوه بدعة، والابتداع محرم بالإجماع. نعم.
قال رحمه الله: وأما الجمهور فقالوا هذا كله منسوخ بصلاة الخوف، فإنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك. وهذا بين في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشافعي رحمه الله وأهل السنن، ولكن يشكل عليه ما حكاه البخاري في صحيحه حيث قال: باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. قال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل امرئ لنفسه، فإن لم يقدروا على الإماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتال، فلم يقدروا على الصلاة، فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار، فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. انتهى ما ذكره، ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب، ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة، وكأنه كالمختار لذلك، والله أعلم.
طيب، لكن هل عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع له صلاة الخوف بعد حادث بني قريظة؟ فقد يكون الوقت الذي شرع فيه صلاة الخوف قبل بعد بني قريظة، فإذا ما عرفنا التاريخ، نعم، فإذا ما عرفنا التاريخ فعلى قوله يعني هذا الأصل وشو؟ الجمع. فهنا الأوزاعي قال: إن كانت هي الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال، أو يأمنوا فيصلوا ركعتين، فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين، فإن لم يقدروا المفروض يقول يجزئهم التكبير ويأخرون حتى يأمنوا. فهل يجوز تأخير الصلاة إذا انشغلوا بالقتال واشتد عليهم الأمر حتى التكبير ما استطاعوا، فقالوا ما دام أن طائفة صلت بين قريظة وخرجت الصلاة عن وقتها لمصلحة الحرب، نعم، فجائز ذلك، لأنه قد يشتد القتال لدرجة أنه ما يقدر يركز حتى في الصلاة ركعة واحدة، ما يقدر. فهنا الأوزاعي قال: إن تهيأ الفتح مثلا ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماءً، واحتج لما فتح حسن تستر عند ذات الفجر ما استطاعوا يصلوا حتى بالتكبير يظهر مع أنهم يعرفوا صلاة الخوف، واشتد اشتعال القتال. يعني تخيل يكون تحت في المعركة هو يعرف في صلاة خوف ولو ركعة واحدة في ركعة ويسلم على طول مباشرة، بدأت القنابل تجي من هنا وبعرف يسوي كذا ويجري من هنا ويجري من هنا ويتابع الأمر لين يخرج الوقت. هل عليه شيء؟ مو قادر يركز في الركعة. والدليل أن النبي سمح له يعني لما أخر هذا ما قال هذا باطل عيد الصلاة، ما خلاه مثل مسيء الصلاة خلاه يعيد الصلاة. هذول لما صلوا بالقيد المجتهدين ما قال عيد الصلاة، فقد يشتد حتى الركعة ما تركز فيها. ما أدري إيش تقول، قنبلة من هنا قنبلة من هنا وهذا يجيك سحب من هنا وتجري من هنا، قتال هذا. نعم.
قال: ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج بصنيع أبي موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر غالبا، ولكن كان ذلك في إمارة عمر بن الخطاب، ولم ينقل أنه أنكر عليهم ولا أحد من الصحابة والله أعلم. وقال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة في الخندق، لأن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق في قول جمهور علماء السير والمغازي. وممن نص على ذلك محمد بن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي ومحمد بن سعد كاتبه وخليفة بن خياط وغيرهم. وقال البخاري وغيره: كانت ذات الرقاع بعد الخندق لحديث أبي موسى، وما قدم إلا في خيبر والله أعلم. والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه السلام الصلاة يوم الخندق، وهذا غريب جدا. وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف، وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول، وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي أقوى وأقرب والله أعلم. فقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف، وهذه حالة غير الأولى، فإن تلك قصرها إلى ركعة كما دل عليه الحديث فرادى ورجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد، وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة، فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك. وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإذا كنت فيهم فبعده تفوت هذه الصفة، فإنه استدلال ضعيف ويرد عليه.
أن يقال أن هذه خاصة، صلاة الخوف خاصة بالنبي، الأصل إيه؟
الأصل
العموم، عدم الخصوصية، كما تأول غريب أهل الزكاة لعليهم زكاة بعد وفاة النبي، قال خذ من أمواله، مات النبي قال كان الآخذ النبي، مات النبي ما أحد يأخذ منا شيء، سبحان الله العظيم، قاتله بكر. فهذا يدل على أنه في الشريعة شيء اسمه قول شاذ، ولا كيف قاتله بكر ما قبل تأويله، أنه كل ليس كل تأويل يقبل من الإنسان، وبكر كيف قاتلهم؟ إذن تأويل يستدعي القتال، فاحذروا تأويلات الإخوان المسلمين، يقول أنا أبغى أسلوب في الدعوة عشان أمتص الكفار يسيروا معاي، وذيك الساعة أقاتل بالكفار الطواغيت في العالم العربي. إخوانجي مثل قرضاوي لما يقول أنا نعم كلمتي كفر صحيح، الحرية مقدمة على الإسلام كفر واضح، لكن أنا أكتل بها الكفار معي عشان نحتل البلدان العربية وإيش وحقق الإسلام بعد. عجيب يعني، هل يقبل تأول هذا؟ لا حول ولا قوة، أنت تحت السيف إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أنت في سعة. وشفت الشيخ بن باز يتكلم وينكر الكفر وينكر، وصارت السيادة الفتوى في العالم له، حتى كل العالم يقول ما نطمئن إلا الفتوى هي تكبر العلماء في استراليا، في العدول من الناس في أمريكا، في كلهم يطمئنون الفتاوى هيئة الكبار العلماء، شيخنا الفوزان الحمد لله وشيخنا بن باز من قبل ومن يطمئنون لها. سبحان الله، من غير هذه الطرق اللي تفعلونها يا قرضاء والثاني تظهرون الكفر الأكبر. يقول عشان كتل الناس، والآخر يقول عشان كتل الناس. ايش يقول؟ لا بأس بالاعتراض على الله. وش بقيت؟ إبليس كبير، إبليس بشري. نعم، يعني حتى إبليس ما قال كلمة، ما قعد في مسألة واحدة. إبليس وش قال؟ أسد ما خاف الطينة، مسألة واحدة لعنه الله. أنت يا مجرم قعدت قلت لا بأس بالاعتراض على الله، يعني في ألف مسألة مو مسألة السجود بس. فصار هنا هذا اللي يستحق أن تقول أكفر من إبليس. هنا هذا لعلك تقول، لأن إبليس في هذه المسألة مرة واحدة قال أكفر، لكن هذا يقول كل ما تشتهي اعترض على الله، مو بس بالسجود، في كل شيء. أي نعم.
قال: ويرد عليه مثل قول مانعي الزكاة الذين احتجوا بقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده صلى الله عليه وسلم إلى أحد، بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه، ولا ندفعها إلا إلى من صلاته أي دعاؤه سكن لنا. ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال، وأجبروهم على أداء الزكاة، وقاتلوا من منعها منهم.